أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في آخر حديث وآخر درس على الشروط في النكاح. نسترجع بسرعة ما وقفنا عليه. ذكرنا أن الشروط في النكاح تنقسم إلى قسمين: قسم من الشروط وهي الشروط الصحيحة اللازمة، وهذا الشرط الصحيح لا ينافي مقتضى العقد، فعقد النكاح إيجاب وقبول، شرط مع عقد النكاح لا ينافي مقتضى، فهذا شرط صحيح لازم. قسم آخر وهو الشرط الفاسد، وهذا شرط الفاسد قسمان كما يأتي. القسم الصحيح الأولاني اللي تكلمنا فيه قلنا إن صحيح لازم لا ينافي مقتضى العقد، فإذا لم يفي لها بهذا الشرط فلها الفسخ. وإذا زي ما ذكرنا من أمثلة زيادة المهر، زيادة أو النفقة على ولد كلها، أو أنه يشترط ألا يخرجها من دارها ونحو ذلك. القسم الثاني من الشروط وهو الشرط الفاسد، وقلنا هذا نوعان: نوع يبطل النكاح، شرط فاسد مبطل النكاح، وقسم آخر نوع يصح معه النكاح، شرط فاسد ولكن مع ذلك يصح معه النكاح. النوع المبطل النكاح هيذكر لنا ثلاث أنواع من أنواع النكاح: نكاح الشغار، نكاح المحلل، نكاح المتعة. هذه ثلاث أنواع من الأنكحة، إذا كانت فهذه كأنها مشروط فيها أشياء معينة مخالفة لشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى، أو كانت أشياء نسخت فصارت الآن مخالفة لأنها منسوخة. نكاح الشغار وهو نكاح إنسان يتزوج بغير مهر على أن يكون المهر حقيقة هو بضع من امرأة أخرى، فالرجل يقول للآخر زودني ابنتك وأزودك ابنتي ولا مهر، أو مهر بسيط ويكون هذا تحايل على إن مهر هذه هو بضع هذه ومهر هذه هو بضع الأخرى. هذا نكاح الشغار ونهى عنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. النكاح الثاني نكاح المحلل، وهذا الذي تكلمنا فيه ووقفنا عليه. ولا في نكاح المحلل هذا حرام شرعا، ولا أثر لنية الزوجة أو لنية الولي في ذلك، إنما الأثر لنية الإنسان الذي هو مطلق والرجل الجديد الذي هو الزوج الجديد كما قدمنا، وسيأتي شيء من ذلك. نوع آخر من الشرط الفاسد وهو الذي يصح معه النكاح ونلغي هذا الشرط الفاسد، كأن يتزوج المرأة مثلا ويقول لا مهر لك، هذا الشرط الذي وضعه أنها لا مهر لها هذا مخالف لشرع الله سبحانه، وقد أمر الله به سبحانه فقال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فما أمر الله به فلا بد وأن يكون، لا منع أن يكون شيئا يسيرا، آتوا النساء صدقاتهن نحلة ولو شيئا يسيرا من المهر، أما الاتفاق على إلغاء المهر فهذا لا يكون ويثبت لها المهر شرعا. أو أنه يتزوج المرأة ويشترط أنها لا نفقة له، أيضا هذا الشرط لا قيمة له، فلو أنها طالبت بالنفقة فلا بد منها. لاحظ لما نقول إنه إذا اشترط إن ملكيش مهر وهي رضيت ولم تطالبه بشيء خلاص هي التي تنازلت فلم تطالب بشيء، لكن لو أنها طالبت قالت لا أنا لي مهر شرعا أطلب مهري، فلها مهرها إذا كان الاتفاق على أنها لا مهر لها، بخلاف ما لو اتفق على مهر صغير وبعد ما تزوجها طلبت قالت لا ده مهر مثلي كان أكثر من ذلك، ليس لها أكثر من ذلك لأنه تم الاتفاق على المهر القليل. يبقى فرق بين إلغاء ما أمر الله عز وجل به فلا قيمة لأن يلغى ذلك ويرجع الأمر بالشرع إن لها المهر، أو الاتفاق على تيسير المهر وأنه يكون شيئا يسير بالتراضي فهذا لا مانع منه. كذلك لو أنهما اتفقا على أنها هي التي تنفق على البيت لأنها غنية وهي رضيت بذلك فلا شيء، لكن لو أنها قالت بعد الزواج لا أنا لا أطيق ذلك أنت تنفق علي يلزمه ذلك، ولا قيمة للشرط الذي كان قبل ذلك لأن الله عز وجل أمر بالنفقة على النساء فالقرآن ينص على ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك، فلا قيمة لأن يشترط إلغاء النفقة للمرأة أو أنها تشترط عليه أن يقسم لها أكثر من ضرتها. إذا كان متزوجا أكثر من واحدة فاشترطت عليه في البداية أنها يكون لها أسبوع ولضرتها يوم واحد مثلا، هذا الشرط لا قيمة له لأن الشريعة تأمر بالعدل بين النساء، فإذا اشترط عدم العدل فالشرط لاغ والنكاح صحيح وهكذا. القسم الفاسد في منار السبيل هنا بيذكر لك يقول لنا القسم الفاسد نوعان، نوع يبطل النكاح وهو ثلاثة أقسام، أحدها نكاح الشغار، وهو أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهم. الحاجات دي قدمناها بس بنحطها مقدمة لدرس اليوم. يبقى هذا النكاح نكاح فاسد، يعني أحمد ذلك أنه نكاح فاسد. أو يجعل بضع أو يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى، هذا أيضا هو نفس نكاح الشغار، كأنه هيقول أزوجك أختي وتزوجني أختك ونقلل المهر، مهرها يسوي 1000 خلي المهر 100 وخلاص. يبقى على ذلك هنا كأنه هو المستفيد من هذا النكاح، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار. تاني نوع اللي احنا تكلمنا عنه في الأحاديث السابقة هو نكاح المحلل. المحلل إنسان يتزوج المرأة لا بغرض النكاح وإنما بغرض أن يحلها لزوجها الذي طلقها 3 طلقات، وهذا نكاح المحلل. يتزوج بشرط أنه إذا أحلها طلقها، يبقى هذا الشرط عليه إنك تدخل بها مجرد ما أنت وطأتها خلاص صارت طالقا، أو إنه يلزمك أن تقول لها أنت طالق بعد ذلك، وهو باطل حرام في قول عامة أهل العلم لحديث لعن الله المحلل والمحلل له، المحلل والمحلل له، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. أو ينوي الزوج التحليل بقلبه، يعني هذا الزوج الجديد تزوج المرأة التي طلقها زوجها 3 من غير ما يتفق لا مع المرأة ولا مع مطلقها ولا مع مطلقها، ولكن هو نوى بهذا النكاح أنه يتجوزها نرضى عشان يطلقها بكرة وترجع لزوجها الأول، فهذا حرام أيضا وهو نكاح التحليل. أو إذا كان في اتفاق قبل العقد عليه ولم يذكر في العقد فكأنه متفق عليه قبل ذلك، فأيضا هذا حرام فلا يصح إن لم يرجع عنه وينوي حال العقد أنه نكاح رغبة. وعلى ذلك يحمل حديث ذي رقعتين ويأتي الكلام اللي عليه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية نكاح المحلل حرام باطل لا يفيد الحل، هذا الكلام ذكرناه قبل ذلك وبنكمل على ما ذكره من قبل. ذكر أن الإمام أحمد قال إذا تزوجها يريد التحليل ثم طلقها بعد أن دخل بها فرجعت إلى الأول يفرق بينهم، ليس هذا نكاحا صحيحا. هذا قول الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول الصحابة، نقل ابن تيمية اجماع الصحابة على ذلك أنه لا يحل لرجل أن يتزوج المرأة بنية أن يحلها لزوجها الأول، فجاء عن الصحابة ذكروا أنهما لا يزالا زانيين ولو عاش 20 سنة، أن هذا الذي تزوج بهذه النية وبهذا الاتفاق يتزوج المرأة المطلقة 3 حتى ترجع إلى زوجها الأول، حتى أعد معها يوما، أعد معها أسبوعا، أعد معها 20 سنة بهذه النية، فهذا ليس نكاحا وإنما هو سفاح. الإمام الشافعي له قولان، قول في القديم أنه إذا تزوجها تزويدا مطلقا لم يشترط ولا اشترط عليه التحليل ولكنه نواه، يعني كان في نيته ذلك، له قولان، أحدهما مثل قول الإمام مالك في المنع وأن النكاح باطل، والقول الثاني أن النكاح نكاح صحيح، وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه ومذهب داود ابن علي، إن قالوا أن مجرد النية ما تأثرش طالما أنه لم يتفق مع المرأة ولا مع زوجها ولا مع وليها على أنه يحلها، هو الذي فعل هذا الشيء فهذا النكاح صحيح. وهو قول لبعض الحنبلة خرجوه على قول الإمام أحمد وضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل بعض الناس أو بعض العلماء زي داود بن علي الظاهري قال لا يبعد أن يكون مريد نكاح المطلقة ليحلها لزوجها مأجورا، وهذا شذوذ من القول، أن الإنسان يتزوج هذا النكاح اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يبعد أن يكون مأجورا. مأجور فين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم سماه التيس المستعار ولعنه النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأخبر أن الله يلعنه. هذا القول قول شاذ ليس بصواب. اختلف عن أبي حنيفة وأصحابه. أبو حنيفة اللي قال هو وأصحابه أن النكاح صحيح لكن اختلفوا. طيب إذا كان صحيح هل تحل له بهذا النكاح هذا النكاح ولا يعيد العقد من جديد ولا أنه لا يحل أصلا؟ قولان عندهم حكاه الطحاوي. وذكر بعضهم عن محمد بن الحسن قال لا تحل مع صحة النكاح. يعني يقول حتى لو إن قلنا النكاح هذا صحيح الصورة صورة إيه؟ عدم الاتفاق. الصورة اللي بتكلموا عنها إن النكاح صحيح أن هذا الزوج الجديد لم يتفق معه، ما اتفقش معاهم على إني هتزوجها عشان نرجعها لزوجها الأولين، إنما نيته ذلك، مجرد النية فقط، تزوج بهذه النية حتى يحلها لزوجها الأول ثم أراد أن يبقى معها، هل يجوز له ذلك؟ يقول محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة لا تحل له مع صحة نكاح. ليه؟ قال لأنه استعجل ما أخره الشرع فدوزي بنقيض قصده. يعني يقول إن المعاملة بنقيض قصده زي القاتل قتل مورثه ليرثه فعملته الشريعة بنقيض قصد قتل لن ترث شيئا لأنك استعجل. كذلك هنا أنت تزوجت هذه علشان ترجعها لزوجها تستعجل شيئا أخرته الشريعة. الأصل أن المرأة التي طلقت ثلاثا الله سبحانه تبارك وتعالى جعل لها أن تتزوج إنسانا آخر غير هذا الأول وحرم عليها أن ترجع إلى هذا الزوج الأول، كأنه نوع من التأديب لها وله للإثنين. المرأة لعلها تستعجل الطلاق مرة فجعل الله عز وجل الطلاق ثلاث مرات، لكن كونها توصل للمرة الثالثة ومع كده عايزة ترجع لزوجها تاني لا ملهاش هذا الشيء. يبقى تأديب لهذه المرأة وتأديب لهذا الزوج الذي استعجل وطلق للمرة الثالثة، يبقى ليس لك رجوع الآن لغاية ما هي تتزوج إنسانا آخر. فإذا تزوجت إنسانا آخر ومكثت معه ما شاء الله يبقى هنا التزوج مش هتزوجها نكاح رغبة النهاردة وطلقها بكرة، هتقعد معه بل لعله يقعد معه العمر كله، ولعل الزوج المطلق الأول هذا هو الذي يموت قبل هذا الذي وهذا لا يطلقه. فعلى ذلك المحلل بيعمل إيه؟ يستعجل ما أخره الله سبحانه وتبارك وتعالى، إن لسه هتتجوز زواج يكون رغبة ويقعد معها 20 سنة على ما يطلقها تكون عجزة منفعش ترجع الأولاني، لا أنا عجل هذا الشيء أتزوجها النهاردة وطلقها بكرة ترجع لهذا. فقال محمد بن الحسن استعجل ما أخرته الشريعة فجوزي بنقيض قصده، معنى أنه يعاقب بأنه لا مش حتى وإن صححنا النكاح ليس لك أن تطأها فلا يحل لك وطؤها. فهذا القول مضمونه أن هذا النكاح ليس صحيحا وإن كان صحح العقد ومنعه من وطئها. يذكر ابن تيمية رحمه الله الأدلة على بطلان هذا النكاح وقدمناها برضو في الحديث السابق أو قدمنا بعضها، وذكر قسم الأدلة إلى قسمين، أدلة لتحريم الحيل على الشريعة الإنسان يحتال على دين الله سبحانه، وأدلة تتعلق بالنكاح نفسه في النهي في القرآن ذكر الله عز وجل فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره فذكر أنه نكاح وهذا التحليل ليس نكاحا وإنما هو سفاح. في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا النكاح نكاح المحلل ولعن هذا المحلل والمحلل له. يبقى الأدلة من الكتاب من السنة من إجماع الصحابة وغيرهم على المنع من ذلك، هذا الذي ساقه شيخ الإسلام في بحث طويل جدا في رسالته لتحريم التحليل حوالي 300 صفحة أو 400 صفحة، فلخصنا بعضها اللي ذكرناه في المرة السابقة ونذكر بعضا فقط ليس جميعها من هذا البحث القيم لشيخ الإسلام رحمه الله. فبيقول لنا إن هنا طريقان، أحدهما الإشارة إلى بطلان الحيل عموما، الإنسان يعمل حيلة على الشريعة أشياء ربنا سبحانه وتبارك وتعالى منعها يريد أن يحتال حتى يفعلها ويجيب لها دليل شرعي في ظنه أن هذا يجوز، يبقى الشريعة تدل على أنه يحرم عليك أن تحتال في أمر حرمه الله لتحله. الأمر الثاني أدلة لتحريم هذا النكاح بنفسه. يقول رحمه الله الحيلة معناها أن يقصد سقوط الواجب أو حل الحرام بفعل لم يقصد به ما دعي ذلك الفعل له أو ما شرع له. فعل شرع لشيء معين، فهو يفعل هذا الفعل ليس لهذا الشيء ولكن لشيء آخر منعته الشريعة، فكان يجوز أن يكون تابعا ولا يكون أصلا. فهذه الحين يقول فهو يريد تغيير الأحكام الشرعية بأسباب لم يقصد بها ما جعلت تلك الأسباب له. يبقى هو بيفعل هذه الفعلة من أجل التابع وليس من أجل المتبوع. قال وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على المنع من ذلك، وذكر أسماء الصحابة الذين جاء عنهم المنع من التحليل كعمر رضي الله عنه وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن سلام وأبي بن كعب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعائشة أم المؤمنين وأنس بن مالك وسعيد بن مسيب والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر غيرهم من التابعين. يقول رحمه الله نقول الدليل على تحريم الحيل وإبطالها من ولو، يبقى عموم الحيل نهت عنها الشريعة، مما استدل به رحمه الله قول الله عز وجل من الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إيه الدليل في ذلك؟ يقول هؤلاء قالوا آمنا بالله واليوم الآخر، قالوا هذا الشيء هل في قلوبه إيمان حقيقة؟ هل آمنوا حقيقة؟ لم يؤمنوا، لكن أرادوا بهذا القول عصمة دمائهم، عصمة أموالهم، أن يعيشوا بين المسلمين، أن يتزودوا من المسلمين. يبقى قالوا هذه المقالة ما فيش في قلوبهم الإيمان حقيقة، إنما خداع، يخادعون الله ويخادعون الذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فهنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى ذكر أن هؤلاء هم المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. نفعهم ما قالوا في عصمة دمائهم، هم قالوا آمنا، هل نفعهم هذا الإيمان؟ لم ينفعهم هذا الإيمان. إذن حقيقتهم أنهم كفار، فالقول الذي قالوه آمنا هذا الذي يحرمهم على النار، ولكن لم يكن الجزاء على ذلك، إنما في القلوب أنهم يخادعون، فلم تنفعهم الحيلة بهذا الذي قالوه في أن ينجوا من النار وصاروا من أهلها. كذلك جاء في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى في تحريم الخديعة أو تحريم الخداع، قال الله سبحانه إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. ذكر القصة وكلنا يعرف هذه القصة، أصحاب البستان الذين كان الفقراء يأتون إلى بستانهم ليأخذوا مما أعطاهم الله سبحانه تبارك وتعالى الباقي من الحصاد، فاحتال أصحاب البستان على منع الفقراء من حقهم ومن حظهم في هذا المال، فأقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، إن عند الفجر أو بالليل نذهب إليها، على الصبح تكون مجدوزة كل هيج الفقراء ما يجدوش فيها شيئا. فإذا بهم هذا قصدهم أنهم يمنعون الفقراء من حظهم ونصيبهم، فإذا بالله يمكر بهم سبحانه تبارك وتعالى، فلما رأوا بستانهم قالوا إنا لضالون قد ضللنا السبيل بل نحن محرومون، فعرفوا أنهم جوزوا على احتيالهم على الله سبحانه تبارك وتعالى وعلى الفقراء، أرادوا منعهم فمنع الله عز وجل الزرع كله عن هؤلاء الذين خادعوا فلم يخدعوا إلا أنفسهم. أيضا قال الله عز وجل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. اليهود احتالوا، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستحل ما حرم الله بارتكاب الحيل، بالوقوع في الحيل كما فعلت اليهود. هذا صنيع اليهود، كانت الحيتان تأتيهم في يوم السبت الذي منعوا فيه من العمل، منعوا فيه من الصيد في يوم السبت، فإذا بيوم السبت يجدون الحيتان الأسماك كثيرة جدا وفيرة في يوم السبت، في غير ذلك لا يجدون هذه الحيتان، لا يجدون الأسماك. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، آملوا إيه؟ مرة ومرة ومرة كتير تأتيهم الحيتان في أيام السبت، في النهاية احتالت اليهود حيلة حتى يصطادوا هذه الأسماك، فحفروا حفيرة صغيرة حتى يلقي الموت بهذه الأسماك فيها فلا تقدر الأسماك إلى الرجوع، أو في يوم الجمعة وضعوا الشباك ولموا الشباك في يوم الأحد، قالوا ما اشتغلناش في يوم السبت، فاحتالوا بهذه الحيلة، فإذا بالله سبحانه يقول لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. يبقى جعلها عقوبة لهؤلاء وجعلها موعظة لمن يتقي الله أنه لا يحتال ولا يخادع حتى لا يخدعه الله ويمكر به سبحانه تبارك وتعالى. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. فكانوا يقولون إن سبب هذا الحديث رجل كان يلقب بمهاجر أم قيس، مهاجر أم قيس، هاجر صورة هجرته أنه للنبي صلى الله عليه وسلم، حقيقة الهجرة إنه لا، في واحد اسمها أم قيس عايز يتزوجها، فالصورة في الظاهر أنه مهاجر والباطن أنه جاء يتزوج. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته لامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يبقى ليس له ثواب الهجرة التي في الظاهر أنه مهاجر ولكن في الباطن أنه ذاهب لامرأة يتزوجها، فضاع عليه ثواب الهجرة بهذا الذي صنعه فأظهر خلاف ما أبطنه. يقول رحمه الله من أراد أن يعامل رجلا معاملة، يعني بيدي مثال على النيات في الحيل التي تكون بين الناس في البيع والشراء، يقول يعامل رجلا معاملة يعطيه فيه ألفا بألف وخمسمائة إلى أجل، هذه الصورة خد ألف دينار ترجحهم لألف وخمسمائة، صورة إيه؟ ربا. طيب عشان يحتال على هذه الصورة يعمل حيلة، قال هنديك قرض تسعمائة، خد القرض ده تسعمائة ترجع هذه 900 زي ما هي، وحبع لك هذا الثوب ب600. إذا كان والله هذه الصورة أن الثوب فعلا يساوي 600 وأعطاه 900، يبقى الآن القرض 900 وباعه ثوبا إلى أجل يساوي 600، يبقى المجموع قد إيه؟ 1500. إذا الصورة صورة صحيحة على هذا الأمر، لكن إذا كان هذا الثوب لا يسوى إلا 100، جاب له ثوب من عنده ما يساويش إلا 100، فهنا الحيلة الآن خد أدي مبلغ 900 جنيه، وخد هذا الثوب الذي يسوى 100 جنيه ب600 جنيه، يبقى تدفع لي اللي عليك 1500. هل ينفع هذا الشيء؟ يبقى هو يحتال، ما فيش إنسان عاقل حيشتري ثوب ب100 جنيه يقضي ب600، مين اللي يفعل هذا الشيء إلا إذا كان وراء ذلك مقصد آخر وهو الاحتيال على الربا. فيبقى هنا الصورة وإن كان الله ما أنا مسلفه وأنا بيع له، فالأمر أمر ده عقد وده عقد، فنهت الشريعة عن مثل ذلك لأن حقيقة الأمر في ذلك أنه ليس بالقرض يريد أن يرفقه، عقد إرفاق له، عقد رفق بهذا الإنسان، لا، ده الأمر أمر أنه عايز يأخذ الألف 1500 بمثل هذه الحيلة، فهذا حرام. كذلك لو كان الإنسان الذي يبيع ويشتري يحتال حيلة حتى يلزم البائع أو المشتري بهذا العقد، جاء حديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيل. يبقى البائع والمشتري بالخيار طالما أنهما في هذا المجلس، وهذا الخيار نسميه بخيار خيار المجلس، خيار المجلس هذا نوع من أنواع الخيار، خيار المجلس وهم قاعدين بعت لك السلعة ب100 قبلت هذا الشيء خد فلوسك وأخذت أنا السلعة، ولكن لم نتفرق أنا والبائع، وهنا يجوز لكل منا أن يرجع في هذه السلعة ما لم يكن هناك شرط قبل ذلك، ما فيش رجوع يبقى نلزم بالشرط التعامل، ما فيش شرط يبقى الآن لي خيار المجلس وأنا جالس أني أرجع في كلامي أقول له اديني فلوسي وخذ السلعة بتاعتك. فهنا قال لنا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فلو أن إنسانا اشترى سلعة وجد هذه السلعة فرصة كبيرة لأنا كسبان فيها، ألا البيع يرجع في كلامه، يقوم الحيلة يعمل إيه؟ ياخدها ويمشي. أو البائع أخذ الفلوس ووجد الفلوس أكثر من السلعة، أنا ضحكت على هذا المشتري، ألا المشتري ياخد باله ويرجع في كلامه، أخذ الفلوس وامشي أنا. يبقى هنا هذه حيلة فعلها البائع وفعلها المشتري، فلا يجوز مثل هذه الحيلة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، خشية أن يستقيله ويرجع في كلامه يعني معه. أيضا جاء في حديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكب ما ارتكب اليهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل، فتستحل محارم الله بأدنى الحيل. الحديث ذكر ابن تيمية أن إسناده جيد، وكذلك ذكر الحافظ ابن كثير، وذكر الألباني في مرة ذكر أن أحد الرواة لم يقف على توثيقه عند الخطيب البغدادي، ومرة أخرى تابع الحافظ ابن كثير على تدويد إسناد هذا الحديث. الحديث قال: لا ترتكب ما ارتكب اليهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل، بأدنى الحيل. يبقى اليهود استحلوا المحارم بحيل، يبقى ما قالوش ان احنا هنفعل المعصية معصية، لا، قالوا هنحتاج عشان تبقى المعصية شيئا حلالا نفعله، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم في ذلك. وجه آخر وهو ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرة، قال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. هذه حيلة من الحيل، ربنا حرم على اليهود الشحوم. طيب الشحم اللي هو الكتلة، كتلة الشحم اللي بتطلع من بهيمة الأنعام، مش هنبيعها كده، هناخدها نسيحها نخليها سائل ونبيعها لهذه الصورة، ومش هنأكل، هناخد التمن بتاعها ناكلها. هذه الحيلة، ربنا إذا حرم شيئا حرم ثمنا، يحرم الشيء ويحرم ثمن هذا الشيء. فاليهود احتالوا حتى يأخذوا المال من وراء ذلك، فباعوه لمن يستحله وأكلوا ثمنه، فلعنه الله بذلك، قاتل الله اليهود أي لعنهم، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. يبقى لما باعوا هذه الشحوم قالوا احنا عايزين نطيع ربنا، مش عايزين ناكل ما حرم الله، مش حنأكل، هنبيعها بفلوس ناخد فلوس نجيب بها حاجة حلال ناكلها. يبقى حيلة فعلوها فاستحقوا لعنة الله سبحانه بهذه الحيلة على استباحة ما حرم الله. أيضا جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. إن الله حرم بيع الخمر وحرم الميتة وحرم الخنزير وحرم الأصنام، حرم الجميع. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. سألون النبي صلى الله عليه وسلم: شحوم الميتة بنحتاج لهذه الشحوم، بنطلي بها السفن، نستخدمها أو نبيعها لبعضنا لبعض؟ فقال: لا، هو حرام، هو حرام. لاحظ الشحوم، يقول هي الشحوم، ولكن قال هو كأنه يقصد بيع ذلك. فلا مانع أن تنتفع أنت بالشحم الذي عندك، تدهن به السفينة أو تنتفع به في شيء، أما تبيع ما حرمه الله عز وجل ليس لك ذلك. فقال: لا، هو حرام، أي بيع هذه الأشياء حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه، سيحوه يعني أذبوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه. أيضا جاء في صحيح البخاري حديث رواه البخاري تعليقا مجزوما به، تعليقا مجزوما به، عن أبي مالك الأشعري قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخصف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. لا يشربن ناس من أمتي الخمر، هيشربوا الخمر يقولوا هي خمر؟ لا، يحتالون حيلة، يسميها اسما آخر حتى يشربها وهي خمر. يبقى هذه حيلة من الحيل حتى يستبيحوا ما حرم الله سبحانه، فاستحقوا أن يخصف الله عز وجل بهم الأرض وأن يجعل منهم القردة والخنازير. هذا الحديث في رواية له: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم، علم بمعنى جبل يعني، تروح عليهم سارحة لهم، يأتيهم رجل لحاله فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. يمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة بإيه؟ استحلوا ما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى، ومنعوا الحقوق التي أمر الله عز وجل بها. ففي الحديث الرواية السابقة لمسلم بن أحمد وأبي داود قال يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. يقول ابن تيمية رحمه الله: أما الطريق الثاني في إبطال التحليل، نكاح التحليل، اللي هو الأدلة من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وذكر مسالك في ذلك، قال منها ما جاء في مسند الإمام أحمد وعند النسائي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمتشمة. الواشمة والمتشمة، الواشمة المرأة اللي بتعمل الوشم، اللي بتدق الوشم. المتشمة المرأة اللي بيصنع بها ذلك، اللي بتطلب ذلك الوشم. والواصلة والموصولة، الواصلة الكوافير، المرأة اللي بتصل للمرأة شعرها بشعر غيرها. والموصولة اللي بتطلب ذلك، تزيد في شعرها من شعر غيرها أو غير ذلك. وآكل الربا وموكله، هذا ملعون أيضا، الذي يأكل الربا اللي يعطي للناس 1000 ويأخذ 1500 يأكل ذلك، هذا مرابي آكل الربا ملعون. كذلك الذي يدفع له الربا ويعامله بذلك لأنه يعينه على ذلك آكل الربا وموكله. والمحلل والمحلل له، والمحلل الزوج الجديد والمحلل للزوج القديم، الاثنين لعنهم الله سبحانه تبارك وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا روى الترمذي منه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له، المحل يعني هذا الذي يحل للأول ما حرمه الله سبحانه. أيضا رواه الإمام أحمد بلفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمتشمة والواصلة والموصولة والمحل والمحلل له وآكل الربا وموكله. أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنهما ماذا عند أحمد والنسائي؟ آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا به، والواصلة والمستوصلة، ولاوي الصدقة، هذا زيادة في هنا، لاوي الصدقة مانع الصدقة يعني الواجب عليه زكاة مالي ومحتال حتى يمنع زكاة المال، والمتعدي فيها الذي يتعدى في الصدقة. يبقى هنا اللاوي للصدقة الإنسان الذي يمنع، المتعدي عامل الصدقة الذي يأخذ أكثر مما له أن يأخذه، المفروض بيأخذ 2.5% ويروح واخذ 3% 4% 10%، أو أنه يأخذ من أفضل الأصناف فيؤذي صاحب الصدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن اللاوي للصدقة المانع لها، وكذلك الذي يتعدى فيها. قال: والمرتد على عقبيه أعرابية، الإنسان الذي يرجع بعد ما هاجر للنبي صلى الله عليه وسلم وصار معه في المدينة يرجع أعرابيا ثانيا، اللي قال فيهم الله عز وجل الأعراب أشد كفرا ونفاقا. قال: والمحلل له، قال آكل الربا فمعطوف عليه هؤلاء جميعا، والمحلل والمحلل له ملعونون، هذا الخبر بتاع المبتدأ على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الآكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه إذا علموا به. إذا علموا يبقى الجاهل معذور، الجاهل معذور، لكن العالم بذلك هذا لا عذر له وهو ملعون، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم والمحلل 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 له. أيضا جاء حديث عن ابن عباس رواه أبو إسحاق الدوزجاني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحلل فقال: لا، إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة ولا استهزاء بكتاب الله ثم يذوق العسير. هذا الحديث إسناده ضعيف ولكن له شواهد بمعناه، فالحديث معناه صحيح وإن كان إسناده ضعيف. أيضا من المسالك التي يذكرها ابن تيمية في هذه المسألة يقول: لو كان التحليل جائزا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يدل عليه من طلق ثلاثة. يعني هل يعقل إن هؤلاء إلا أباحوا نكاح التحليل أرحم بهذا الإنسان من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أشفق الناس على أمته وأرحم الناس بأمته صلى الله عليه وسلم، وجاءته امرأة رفاعة القرظي تريد أن ترجع إلى زوجها طلقها ثلاثا، وتزوجها إنسان آخر هو عبد الرحمن بن زبير بن باطة، لما تزوجها أرادت أنها تفارقه فذهبت وكذبت على النبي صلى الله عليه وسلم وادعت أنه لا يجامعها وأنه مثله لا يصلح للنكاح، تريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يجعله يطلقها. فلما قالت ذلك تعجب لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته وذوق عسيلتك. يبقى إذا كنت صادقة فيما تقولين يبقى النكاح اللي انت فيه ما تقفيش، ما ينفعش حتى لو طلقك مش هترجعي للأولاني. وإذا كنت صادقة في هذا، إذا كنت كاذبة في الذي تقوليه فشهادتك على نفسك، أنت بتشهدي على نفسك بهذا الشيء، يبقى في الحالتين ما ينفعش ترجعين إليه. فالذين أباحوا نكاح التحليل وقالوا إن ما فيش مانع عشان المحافظة على البيت والمحافظة على العيال، إن واحد يتزوج هذه المرأة ليلة ولا حاجة وبعدين يطلقها وترجع للأول، هل هؤلاء أرحم بالمرأة من النبي صلى الله عليه وسلم الذي منعها من الرجوع إلى زوجها الأول؟ يقول ابن تيمية رحمه الله: وقد جاءته امرأة رفاعة القرظي مرة بعد مرة وهو يرى من حرصها على العود إلى زوجها ما يرق القلب لحالها ويوجب إعانتها على مراجعة الأول إن كانت ممكنة، ومع ذلك لم يفعل صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذا حرام، وكذلك الخلفاء من بعده لم يسمحوا لها بذلك. ثم نقل إجماع الصحابة على ذلك، فساق عن الصحابة الذين ذكرناهم قبل ذلك أنهم منعوا من ذلك، ثم ذكر قصة ذي الرقعتين. ويعني نقول فاكرين القصة، أن رجلا ذهب إلى المدينة وكان فقيرا ومعه إخوة معه فقراء، وهو لابس من أمامه رقعة ومن خلفه رقعة، فسأل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فعمر لم يعطيه شيئا، فحدث شقاق بين رجل قرشي وبين امرأته، فقالوا لهذا الرجل: هل لك أن تتزوج هذه المرأة ونعطيك دراهم؟ فتزوجها، وهم قصدهم أنه يحلها لزوجها. فلما تزوجها إذا بالمرأة يعجبها هذا الزوج، وتقوم تلقنه أن عمر حيبعت لك ويسألك عن حسبك في قومك فأخبره ويقول لك طلقها، فإياك أن تفعل ذلك. وفعلا فعل هذا الشيء وذهب لعمر رضي الله عنه، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو فعلت، لو كنت طلقتها لأودعتك ضرب. هذه القصة يحتج بها البعض على جواز التحليل، يقولون أن نكاح المحلل صحيح. ليه؟ قالوا هذا الرجل تزوجها ليحلها لزوجها الأول، يبقى على ذلك ما فيش مانع أنه لو فعل إنسان هذا الشيء يجوز له أو يحلها لزوجها الأول، لأن عمر رضي الله عنه قال: لو طلقتها لأودعتك. طيب يبقى هذا بقاه على هذا النكاح، وإذا الغرض أن النكاح هذا نكاح صحيح. هذا قولهم. ابن تيمية يجيب عن ذلك، يقول: الجواب عن هذا من ستة أوجه. الوجه الأول أنه منقطع، ليس له إسناد، منقطع يعني يقصد أن راوي هذا الحديث وهو ابن سيرين ما حضرش عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يبقى حد اللي حكى لابن سيرين ذلك، من الذي روى لابن سيرين هذا الشيء؟ فالقصة أصلا اثبت القصة الأول أنها صحيحة، وبعد ذلك نجيب عنها. هذا الوجه الأول في الجواب. يقول: وجاء عن عمر بإسناد صحيح أنه قال على المنبر للناس جميعهم، قال: لا أوت بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهم. عمر يقول ذلك، إنه لو داري محلل أو محلل له سأرجمهما. يقول ذلك، يقول: أين إسناد هذا من إسناد هذا؟ إسناد هذا الثاني صحيح عن عمر، الأول إسناد منقطع، فيقول مع تعارض هذا مع هذا فالعمل على الثاني. هذا شيء. الوجه الثاني يقول: إذا كان له أصل فلعله لم تكن الإرادة فيه من الزوج الثاني، وده اللي ذكرناه في منار السبيل هنا، أن ذو الرقعتين تزوج المرأة صحيح، قالوا له تعالى تزوجها عشان تحلها، ولكن هو لما تزوجها لم ينوي ذلك، نوى أنه يتزوجها نكاحا صحيحا، لذلك ثبتها عمر على هذا النكاح أنه ما طلقش هذه المرأة طالما أنه نوى ذلك، والمرأة تزوجت على هذا الشيء، أعجبها الرجل ولم تريد أن ترجع إلى الرجل الأول. وجه ثالث في جواب شيخ الإسلام رحمه الله، يقول أنه ليس في القصة أنهم واطؤوه على أن يحلها للأول ولا أشعروه أنها مطلقة، وإنما فيها أنهم واطؤوه على أن يبيت عندها ليلة ثم يطلقها. لاحظ إن دخول الاحتمال على حال من الأحوال يجعله لاغي، ف في الاستدلال به. إذا قلنا والله الحجة الفلانية كذا، يكفي إدخال احتمال عليها أنه لا يمكن المقصد كذا لإلغاء هذه الحجة. فهنا ابن تيمية بيقول طيب إيه المانع أن يكون أهل هذه المرأة قالوا له تعالى بيت مع هذه ليلى، بناء على أن البعض كان يعتقد نكاح المتعة جائز، نكاح المتعة، وهذا نكاح المتعة أن إنسانا يتزوج المرأة ليلة أو ليلتين ثم يفارقها بعد ذلك، فلعلهم استغلوا جهل هذا الرجل بأن نكاح المتعة حرام وقالوا له هذا الشيء، فبات الرجل معها وأعجبته بعد ذلك فثبته عمر على هذا النكاح، لعل يكون هذا المعنى. يقول وهذه القصة قضية عين وحكاية حال، والحاكي لها لم يشهدها ليستوفي صفتها، يعني ابن سيرين الذي حكاها ما حضرش هذا الحال حتى يستوفي ما كان من صفاتها. فيمكن أن تكون المرأة لما رغبت في الرجل وهو قد رغب فيها وهي سيب وهي أولى بنفسها من وليها كان بمنزلة الخاطب، يعني كأنه عايز يقول أنه ما يمكن هذه المرأة لكونها مطلقة هي سيب، فقالت أنه هي تريد أن تتزوج هذا الإنسان فتزوجها بناء على ذلك أنها سيب وأن أولياءها رضوا بهذا الشيء فثبت النكاح على ذلك، لعله يكون من ضمن المعاني. ثم ذكر أنه لو ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أباح ذلك في هذه القصة بفرض، وهذا لم يثبت عنه رضي الله عنه، فيقول هذا يكون من باب نكاح المتعة الذي كان في وقت من الأوقات يظن الناس أنه مباح في عهد أبي بكر وشطرا من خلافة عمر رضي الله عنه، ثم علموا الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنع وشاع فمنع عمر رضي الله عنه من ذلك، قال فكذلك قد يكون هذا المعنى موجودا فيه. دي من الأدوبة اللي ذكرها الشيخ الإسلام رحمه الله في ذلك. يبدأ نكاح التحليل حرام، الدليل عليه من كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، والنكاح الذي يذكره الله سبحانه يقصد في كتابه النكاح الصحيح وليس النكاح الباطل، يقصد النكاح الذي فيه الإيجاب والقبول بنية صحيحة وليس بخداع لشرع الله سبحانه أو بنكاح لا يراد منه ما وراءه. فالنكاح الأصل فيه أنه عقد على التأبيد، ونكاح المحلل عقد على التأقيت مؤقت ليتزوج ليطلق في اليوم الثاني، فعلى ذلك الكتاب يأمر بأن تتزوج زوجا آخر نكاحا صحيحا وليس نكاحا باطلا. الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة في أنه سمى هذا الزوج بالتيس المستعار وأنه لعن المحلل والمحلل له وغير ذلك من الأحاديث. أيضا عمر بن الخطاب أخبر الناس وهو في خطبة الجمعة على المنبر أنه لا يؤتى بإنسان محلل أو محلل له إلا رجمهما، ولم يعترض عليه أحد مع شهود الناس عمر رضي الله عنه في هذه الخطبة، لإجماع الصحابة على هذا المعنى أن نكاح التحليل نكاح باطل. يبدأ النوع الثاني من أنواع النكاح الباطلة أو الشروط المبطلة النكاح. كان النوع الأول هو الشغار، نكاح الشغار شرطه زودني أختك وأزودك أختي من غير مهر أو بمهر يسير، هذا نكاح الشغار ممنوع منه. الثاني نكاح التحليل، الرجل يطلق المرأة الطلقة الثالثة ثم يتزوجها إنسان ينوي بزواله أن يحلها للرجل الأول سواء اتفقوا على ذلك أو لم يتفقوا، هذا حرام. القسم الثالث من النكاح الباطل وهو نكاح المتعة. نكاح المتعة واضح من معنى أنه استمتاع، يستمتع بالمرأة وأنه حين وقت معين ثم يتركها بعد ذلك. قال في منار السبيل ثالثها نكاح المتعة أو يتزوجها إلى مدة أو يشترط طلاقها في العقد بوقت كذا، هذا نكاح المتعة. يتزوجها إلى مدة، يعني يتزوجها ثلاثة أيام، فيتزوج الرجل المرأة يوما يومين ثلاثة أيام، زواج أوله يدل على آخره، يبقى مش محتاج أن يطلقها، ما يطلقها شيء، يتزوجك لمدة ثلاثة أيام خلاص، بعد اليوم الثالث كل واحد يروح لحاله من غير طلاق، هذا نكاح المتعة. يبقى سواء اشترط الطلاق في مدة معينة أو أنه من أوله تزوج على أنه نكاح متعة يعني مؤقت، هذا باطل نص عليه إمام أحمد. قال ابن عبد البر على تحريمه مالك وأهل المدينة وأبو حنيفة في أهل الكوفة، والأوزاعي في أهل الشام، والليث في أهل مصر، والشافعي وسائر أصحاب الآثار. ذكره في الشرح الكبير لحديث ربيع بن سبرة قال: أشهد على أبي، اللي هو سبرة يعني، أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه في حجة الوداع، نهى عنه في حجة الوداع، ونهي كأنه تأكيد لما نهى عنه قبل ذلك في فتح مكة، تأكيد لذلك، وإلا فالنهي كان قبل ذلك. وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء، حرم متعة النساء. قال الألباني: شاذ بلفظ في حجة الوداع. شاذ، ومعنى الحديث الشاذ أنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، يقول هذا شاذ، أو مخالفة الثقة للثقات فيما لا يحتمل الجمع بينها، فحكم على هذا بالشذوذ. ولكن البعض يجمع يقول أنه نهى عنه في حد الوداع تأكيدا، تأكيدا وليس أمرا جديدا. يبقى هنا النهي الآن في حد الوداع كان يؤكد ما كان قبل ذلك، كما ذكر في حد الوداع النبي صلى الله عليه وسلم حقوق النساء والوصية بالنساء والوصية بالأزواج وغير ذلك، فهذا منه صلى الله عليه وسلم كان معروفا قبل ذلك وأكده في خطبته في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. ولمسلم عن سبرة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج حتى نهانا عنها. يبقى في دخولهم مكة في عام الفتح كان سنة كام؟ فتح مكة في رمضان في سنة 8. خليك فاكر الزمن عشان أمال حجة الوداع كان سنة كام؟ سنة 10. حجة الوداع كان سنة 10. طيب، حكي عن ابن عباس الرجوع عن قوله بجواز المتعة، حكي عنه أنه رجع، كان أسانيد الحكاية أنه رجع عنها ضعيف، الأسانيد في رجوعه ضعيف. روى البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النكاح النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسي. نهى عن متعة النساء يوم خيبر كان سنة كام؟ سنة 7. خيبر كانت سنة 7. لاحظ أنه جاء سنة 7 وجاء سنة 8 وجاء حدة الوداع اللي هي سنة 10، وحيجي في تبوك أنه سنة 9. تبوك كان سنة 9. طيب، يقول عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. وزاد مسلم عن محمد بن علي أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان: إنك رجل تائه. كأنه علي سمع من ابن عباس أنه يبيح نكاح المتعة، فذهب إليه ووبخه على ذلك وقال: إنك رجل تائه، أنت مش داري بتقول إيه، إنك رجل تائه. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر الإنسي. قال سعيد بن جبير لابن عباس: لقد سارت بفتياك الركبان، وقال فيها الشعراء، إن كان ابن عباس لما أباح نكاح المتعة فالشعراء ما صدقوا، الشعراء ذكرهم الله عز وجل أنهم غاوون أو أكثرهم على ذلك، وأنهم يقولون ما لا يفعلون في كل واد يهمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. الشعراء يتبعهم الغاوون، اللي هيتبع الشاعر الغاوي هيكون شاعر أغوى من هذا الغاوي، يتبعهم الغاوون. ألم ترى أنهم في كل واد يهمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. هنا بقى الشعراء دول اللي بيقولوا الشعر ده من جنس الغوي من أوليه، قالوا الشعر ما صدقوا فتوى لابن عباس، فقالوا ابن عباس سأل سعيد بن جبير: وما ذاك؟ قال إيه الشعراء؟ قال: قالوا قد قلت للشيخ لما طال محبسه: يا صاحي، هل لك في فتوى ابن عباس؟ هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مسواك حتى مصدر الناس؟ يقول انه فتوى ابن عباس بذلك، انه انت طال عليك البعد عن النساء، هل لك في فتوى ابن عباس تأخذ بها، وانك تتزوج امرأة بنكاح المتعة هذا وتكون مصواك حتى مصدر الناس، يعني لغاية ما يرجع الناس من الحج تكون تتزوج بهذا النكاح نكاح المتعة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سبحان الله، ما بهذا أفتيت، وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير، ولا تحل إلا للمطر، ولا تحل إلا للمطر. هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما جاء بإسناد فيه متروك. وروى البيهقي عن ابن شهاب قال وأخبرني عبيد الله أن ابن عباس كان يفتي بالمتعة ويغمس ذلك عليه أهل العلم. هذا إسناد صحيح أن ابن عباس رضي الله عنه أفتى بها وكان أهل العلم يغمصون عليه ذلك يؤنبونه على ذلك ويعيبون عليه هذه الفتوى. فيقول فأبى ابن عباس أن ينتكل عن ذلك حتى طفق بعض الشعراء يقول يا صاحي هل لك في فتي ابن عباس؟ هل لك في ناعي من خود مبتلة تكون مسواك حتى مصدر الناس؟ فازداد أهل العلم بهذا قدرا استقذارا لهذا الشيء ولهذا الفعل ولها بغض يعني لهذه الفتوى حين قالت فيها الشعراء الأشعر. قال الألباني إسنادها صحيح. فالغرض أنه العلماء أنكروا على ابن عباس رضي الله عنهما ما اختاره في ذلك بجواز نكاح المتعة، فدعا عنه أنه قال ما أفتيت بهذا إلا أنها كالميتة تباح للمضطر، فالله أعلم بذلك. روى الإمام مسلم عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال، ذكرنا أن عليا أنكر على ابن عباس ذلك، وهنا ابن الزبير أيضا عبد الله بن الزبير قال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم، بيعرض ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس كان عميا في آخر حياته، وابن عباس كان حبر هذه الأمة وترجمان القرآن وفوق كل ذي علم عليم، الله فوق كل ذي علم، فكل عالم لابد أن يكون له شيء كبوة وسقطة، فهذه كانت من ابن عباس سقطة من ابن عباس رضي الله عنهما، لم يعرف فيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فظن أن هذا مباح فقال به رضي الله عنه، فأنكر عليه الصحابة الكبار منهم علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ابن الزبير بيقول إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة، يعرض برجل يعني بابن عباس، فناداه ناداه ابن عباس فقال إنك لجلف جاف، إنك لجلف جاف، يعني إن مثل هذا يقال على المنبر ويقال أمام الناس هذا الشيء، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح كانت تفعل، ولكن أخطأ ابن عباس رضي الله عنهما، كانت تفعل ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لذا يلزمنا الأخذ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قال له ابن الزبير فجرب بنفسك، طب روح كده أنت افعل، وكان هو الأمير ابن الزبير كان الأمير، فقال فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك، الأحجار اللي حواليك دي أرجمك بها، روح جرب بنفسك كده افعل هذا النكاح والله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. قال ابن شهاب فأخبرني خالد بن مهاري بن سيف الله أنه بينه جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري، كأنه يقصد ابن عباس رضي الله عنهما، أن رجلا جاء يستفتيه في ذلك فأفتاه بجوازها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري مهلا، قال ما هي؟ قال والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين. ابن عباس يقول قال ابن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها. ثم ذكر عن ابن أبي سبرة الربيع ابن سبرة الجهني أن أباه قال كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين. لاحظ أن ابن عباس كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا، كان توفي النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة، كانش متزوجا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكونوا يحكي عن المتعة بيحكي عن أناس آخرين بيحكوا له عملنا كذا كان في كذا، ولكن هذا ممن فعلها، هذا ممن فعلها اللي هو سبرة الجهني. يقول ربيع ابن سبرة أن أباه اللي هو سبرة رضي الله عنه قال كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين، يبقى ده اللي فعله. ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة، ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة. قال ابن شهاب ابن الإمام الزهري وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس. وأما إذن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت نسخه، فقد ثبت نسخه. قال الشافعي رحمه الله لا أعلم شيئا أحله الله ثم حرمه ثم يقول ثم أحله ثم حرمه إلا المتعة، كأن الإمام الشافعي يقصد أنها أحلت مرتين وحرمت مرتين فانتهى الأمر بتحريمها. أو ينويه بقلبه، ينوي هذا النكاح يعني نكاح المتعة، أي ينوي الزوج طلاقها بوقت كذا، أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج، كبعض الناس اللي يسافر بلاد أوروبا مثلا يتزوج امرأة يقول لغاية مرجع أطلقها، هذا لا يجوز. الذي يجوز لك أن تتزوج بنية التأبيد، إن حدث شيء بعد ذلك طلقت، أما إن تزوج بنية التطليق لا، ليس هذا النكاح الذي في الإسلام. قال في الشرح الكبير: وإن تزوجها بغير شرط إلا أن نيته طلاقها بعد شهر أو إذا انقضت حاجته فهو صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي، فقال هو نكاح متعة. يعني عايز يفرق بين هذه وبين أنه كان يتزوج المرأة وهو ينوي بقلبه، ده اللي اختار الشيخ مرعي فيها، أنه إذا تزوجها ينوي بقلبه أنه يطلقها هذا نكاح المتعة ما يجوز له. ويذكر في الشرح الكبير أن أكثر أهل العلم على أن هذه النية مش مؤثرة إلا أن يكون اشترط عليه أو اشترط لعله يغيرها بعد ذلك. فقال إذا كان حدث نفسه أن أتزوجها وأطلقها لما سافر فهذه النية خطأ وإن كان النكاح صحيح. فإذا أظهر هذه النية أن أتزوجك حتى أعيش معك فترة كذا وبعد كذا تذهبي لحالك فهذا يبطل هذا النكاح. أو يعلق نكاحها كزوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو تزوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، أو إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها، فيبطل النكاح لأنه عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط المستقبل. المعنى أن النكاح عقد حالا حالا يكون، زوجتك ابنتي قبلت، ما ينفعش زوجتك آخر الشهر، زوجتك إذا جاء فلان، يبقى هنا التعليق لا يكون إلا وعدا، لا يكون إلا وعدا ولا يقع به النكاح، وإن كان يقع به الطلاق، الطلاق أصعب من النكاح. فالطلاق لو أنه قال إذا أشرقت الشمس فأنت طالق، هذا كأنه أوقع الطلاق ولكن وقته بوقت الإشراق، لكن النكاح لا يجوز أن يكون معلقا. يبقى هنا زوجتك إذا جاء رأس الشهر، يعني إنسان يخطب ابنة إنسان فقال له طيب أنا زوجتك بس على آخر الشهر، على آخر الشهر، هنا هذا ليس عقدا، هذا ليس عقدا، هذا وعد وليس عقدا. الزواج يكون حالا، زوجتك ابنتي الآن. أو إن رضيت أمها، إنسان اللي هو ولي الزوجة يقول زوجتك بشرط إن أمها ترضى، لن يتم الزواج لأنه معلق على شرط. أو زوجتك إن وضعت زوجتي ابنة، كأنه يعلق على شيء، زوجته حامل إذا وضعت ابنة يبقى العروسة دي من حقك، هذا أيضا ليس نكاحا، النكاح لا يكون مشروط في التعليق على وقت أو على شيء. في الصحيحين عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسي، هذا في صحيح البخاري، نهى عن متعة النساء يوم خيبر. قلنا خيبر كانت سنة سبعة. طيب زاد مسلم عن محمد بن علي أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله. وجاء في صحيح البخاري في ترك الحيل أن عليا قيل له إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا، فهنا قال ابن علي لابن عباس في رواية عند الدارقطني قال إنك امرؤ تائه. اختلف العلماء في وقت التحريم، في وقت تحريم نكاح، كان امتى تحريم نكاح المتعة؟ السهيلي بيذكر لنا هذا الخلاف ويقول اختلف في وقت تحريم نكاح المتعة، والمشهور في تحريمها أن ذلك في غزوة الفتح، أهل السير يقولون ذلك، هذا المشهور أنه في يوم فتح مكة أو في غزوة الفتح منع النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن نكاح المتعة. يقول حافظ بن حجر، كان من ذكره ده ملخص من كلام الحافظ فتح الباري، يقول تحصل مما أشار إليه اللي هو السهيلي يعني اللي هو صاحب رضي الأنف، يقول ستة مواضع إن خلاف العلماء إمتى حرم النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة. قال اختلفوا في ستة مواضع، قالوا في خيبر، خيبر كانت سنة سبعة، ثم عمرة القضاء، عمرة القضاء تسمى عمرة القضاء وعمرة القضية اللي كانت بعد عمرة الحديبية. الحديبية كانت في سنة 6، عمر القضية كان السنة اللي تليها اللي هي سنة 7، ثم الفتح، فتح مكة، ثم أوطاس، أوطاس كانت بعد فتح مكة على طول، ثم تبوك كان سنة 9، ثم حجة الوداع. يبقى ده خلاف العلماء في هذه 6 مواطن. في البعض يقول حرمت في خيبر، البعض يقول في عمر القضية، البعض يذكر في الفتح، البعض يذكر في أوطاس، في تبوك، في حجة الوداع. يقول الحافظ: فأما رواية تبوك فأخرجها إسحاق بن راهوي عن أبي هريرة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فنزلنا ثنية الوداع، مكان اسمه ثنية الوداع، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصابيح، ورأى نساء يبكين، رأى نساء يبكين، فقال: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، نساء كانوا تمتعوا منهن. فقال: هدم المتعة النكاح والطلاق والميراث. هدم المتعة، المتعة مفعول به، اللي هدمها إيه؟ النكاح والطلاق والميراث. هدمت المتعة لأن المتعة لا طلاق فيها، نكاح المتعة فوش طلاق، الشريعة جاءت بالطلاق مع النكاح. المتعة لا ميراث فيها، ما فيش ميراث، إذا توفي الرجل يستمتع من المرأة، وإن كان هو استمتع منها فلا يرثها ولا ترثه. يبقى هدم المتعة النكاح والطلاق والميراث، النكاح الشرعي المعروف بالإجابة والقبول والشهود والولي، وأنه يكون على التأبيل وليس على التأقيد. طيب لاحظ هذا الحديث ذكر أنه في غزوة تبوك، غزوة تبوك كانت سنة 9، تبوك كانوا متوجهين إلى الشام، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لغزوة العسرة، غزوة تبوك كان سنة 9. هذه الغزوة بيذكر هنا في رواية الحديث: نزلنا ثنية الوداع، مكان اسمه ثنية الوداع، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصابيح، ورأى نساء يبكين، فقال: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، نساء كانوا تمتعوا منهن، كانوا الرجال يعني تمتعوا منهن. هذه اللفظة قابلة للتأويل ولا غير قابلة للتأويل؟ كانوا تمتعوا منهن، كانوا، هذه قابلة للتأويل. فإذا تعارضت أحاديث إن إمتى كانت المتعة، فهذه اللفظة بيقول إن رأى نساء يبكين، بيبكين على إيه؟ كأنه هؤلاء الرجال تمتعوا من النساء في الوقت الذي أباحه الشرع أن يتمتعوا من النساء، ثم بعد ذلك التقى كل رجل مع المرأة اللي كان تمتع بها وسيفارقها، الآن هو يذهب كأنه في الوداع، الوداع والتسليم، المرأة بكت لفراق هذا اللي كأنها تظن أن من حقها الآن أيضا أنه يستمتع بها، فلما رفضوا لأنه حرم ذلك بكينا النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هدم المتعة النكاح والطلاق والميراث. الحديث حسنه الألباني. يبقى لا نقدر أن نقول إن هذا نص في أنها كانت في غزوة تبوك إباحة المتعة. أخرج الحزمي من حديث جابر: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة من ميل الشام جاءت نسوة قد كنا تمتعنا بهن. يبقى هنا في هذا المرحين يغزو في غزوة، ففي هذا المكان عند العقبة جاءت نسوة يسلموا على الرجال اللي هم مسافرين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة: قد كنا تمتعنا، كأن قبل كده كنا تمتعنا منهن، فجاي يعني لهذه المعاشرة جاي تسلم على هذا وبكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا ذلك، فغضب وقام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ونهى عن المتعة، فتوادعنا يومئذ فسميت ثنية الوداع، فسميت ثنية الوداع. هنا لاحظ فيه أن النساء جايين طالبين إيه؟ عايزين المتعة اللي عملوها قبل كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع غضبه هنا يغضب ليه صلى الله عليه وسلم؟ إذا كانت مباحة لغاية هذا الحين ليه يغضب صلى الله عليه وسلم؟ يقوم يقول لهم: لا، ما حرام هذا الشيء، لكن لا يغضب إلا لكونه نهاهم صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، النهي مستقر قبل ذلك، جايين دلوقتي يطلبوا هذا الشيء اللي حرمته الشريعة لا. فغضب وقام وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هدم المتعة النكاح والطلاق والميراث. فتوادعنا، قال توادعنا، ذهبت المرأة لحالها وذهب الرجال لحالهم، فسميت ثنية الوداع. أيضا عن في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذ. ده حديث سبرة الجهني. في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما أتيتمهن شيء. يبقى لهم إلا عنده امرأة كان يستمتع بها فليترك هذه المرأة وإن كان أعطاها شيئا فلا يأخذ منها ما أعطاها. يبقى هنا جاءت أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم في النهي عن نكاح المتعة. فإذا جاء في بعضها أنها في يوم كذا وفي بعضها أنها كان في يوم كذا وفرضنا التعارض يبقى هنا ننظر في أقوى الرواية فيعمل بها أو أنه يجمع بين الروايات إن أمكن ذلك. لكن جملة الروايات سواء قالوا أن هي في عمرة القضية، قالوا في فتح مكة، قالوا في عام أوطاس، قالوا في غزوة تبوك، قالوا في حجة الوداع، كل هذا فرضنا التعارض لا ينفي أن الحكم في النهاية هو إيه؟ التحريم. الحكم في النهاية التحريم، فلا يضر أنه إمتى كان هذا الشيء، في النهاية حرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك والصحابة استقر الأمر بهم على ذلك. ولا يمنع أن البعض كان يظنها مباح، كان الأمر ما انتشرش بين الجميع، فكان البعض في عهد أبي بكر الصديق يظنها مباح، في أول خلافة عمر البعض كان يظنها مباح، بعد ذلك انتشر الأمر بالتحريم وعلم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فاستقر الأمر عندهم بالمنع. يقول الحافظ أما غزوة الفتح فثبت في صحيح مسلم، وأما أوطاس فأيضا في صحيح مسلم، وأما حجة الوداع فوقع في سنن أبي داود، وأما قول السهيلي لا مخالفة بين أوطاس والفتح قال فيه نظر لأن الفتح كان في رمضان ثم خرجوا إلى أوطاس في شوال، وإن كان النظر ما هوش يعني وجيه أوي لأنه ممكن يقال أنه هو نفس العام وده في شهر رمضان وده في شهر شوال، فالبعض نسي فالفيه في رمضان، البعض ذكر أنه كان بعد ذلك بشهر فذكر أوطاس. قال فأما أوطاس فلفظ مسلم رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها. يقول بعدما ذكر البحث بتاعه إذا تقرر ذلك فلا يصح شيء من الروايات بغير علة إلا غزوة الفتح. نعايز يقول إنه الصواب أن التحريم كان في غزوة الفتح منع النبي صلى الله عليه وسلم من نكاح المتعة. قال النووي الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين، كأنه عايز يقول أنه وقع في عام خيبر نهي النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك أباحه في ضرورة من الضرورات ثم بعد ذلك حرمه نهائيا في غزوة الفتح، فصار التحريم مرتين بعدما أبيحت مرتين، وده اختيار الإمام الشافعي. لكن بالنظر لجملة الأحاديث السهيلي بيذكر أن من ذكر في يوم خيبر أنها حرمت يقول أهل السير على خلاف ذلك، أهل السير يعني اللي كانوا ونظروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورووا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قالوا إن ما كانش ذلك في يوم خيبر، فالثابت أن ذلك كان في عام فتح مكة. روى البخاري عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قال كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما يذكران ذلك أن قصة التحريم نكاح المتعة والإباحة اللي كانت فيها، كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. وبعدين ذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحب أن يتزايد أو يتتارك تتارك. كان هذا كله في البداية، بعد ذلك يقول فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عام. قال ذلك سلمة بن الأكوع يقول أنا مش فاكر مش عارف هل ده كان لنا بس نكاح المتعة ولا لكل الناس. بمثل هذا أخذ ابن عباس في جوازها، ولكن جاء عن غيره كأبي ذر قال كانت لنا خاصة، كانت لنا خاصة ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم فثبت أنه لا زال. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث. ده في صحيح مسلم بيذكر جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان أو قال كنا إما يقصد نفسه وغيره أو يقصد نفسه، يقول كنا نفعل ذلك، نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام، يعني عددا من الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. وأبي بكر يبقى في عهد أبي بكر ما انتشرش الأمر بتحريم نكاح المتعة، فده اللي جعل ابن عباس رضي الله عنه يفتي بها. حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث، ده في صحيح مسلم كده. إيه شأن عمرو بن حريث؟ في قصة عمرو بن حريث يقول الحافظ ابن حجر أخرجها عبد الرزاق في مصنفه بهذا الإسناد عن جابر: قدم عمرو بن حريث الكوفة فاستمتع بمولاة فأتي بها عمر حبلة فسأله فاعترف، قال فذلك حين نهى عنها عمر. عمرو بن حريث سافر للكوفة، في الكوفة كأنه كان يظن نكاح المتعة جائز، فاستمتع بامرأة، هذه المرأة بعد ما وطئها صارت حاملا، حبلت المرأة فأخذوها وراحوا لعمر: فلانة حبلت، اللي وطئها فلان، جاب فلان. عمر يعرف أن هذا حرام، نكاح المتعة حرام، يبقى لما يكون النكاح حرام وهذا رجل متزوج وفعل هذا الشيء يبقى يرجم، يرجمه عمر. ولكن عذر عمر بالجهل، فقال عمر رضي الله عنه أو نهى عمر رضي الله عنه عن ذلك لما أتي بهذه المرأة وهي حبلة، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أزن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها. يبقى عمر ما حرمش من عند نفسه، لا، ده خطب في الناس. يقول فيما أخرج ابن ماجه عن ابن عمر: لما ولي عمر خطب فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها، يعني حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه البيهقي عنه أيضا: صعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة بعد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. يبقى الذين كانوا يفعلونها لم يبلغهم النهي ففعلوا ذلك، ولكن الذين بلغهم النهي بلغوا فانتشر الأمر بذلك. أيضا في الحديث الآخر اللي ذكرناه عنه صلى الله عليه وسلم: هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث، في قول سلمة بن الأكوع: فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة؟ جاء عن أبي ذر رضي الله عنه أنه صرح فقال: إنما أحلت لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة النساء ثلاثة أيام ثم نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى وقت التحليل كانت ثلاثة أيام ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام البخاري رحمه الله: وقد بينه علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ. علي بين أن هذا منسوخ، يريد بذلك أن عليا صرح برفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. يقول ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها، يعني الصحابة بعضهم جاء عنهم الرخصة لكونهم ما عرفوش النهي، لما بلغهم النهي عن غيرهم تركوا هذا النكاح. يقول: ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها، ده في زمن ابن المنذر، إلا بعض الرافضة، الرافضة الشيعة هم يجوزون ذلك. يقول القاضي عياض: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض، إلا الروافض. ويقول الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة. ويرد على هؤلاء الشيعة يقول: ولا يصح هذا على قاعدته، يعني الشيعة القاعدة بتاعتهم إيه؟ بيقولوا إنه إذا اختلفوا في شيء رجعوا إلى علي بن أبي طالب وآل البيت، يرجعون إلى علي، إذا اختلفوا في شيء يرجعون إلى علي، طبعاً علي هو الذي يمنع من ذلك وينعى على ابن عباس أنه يبيح هذا الشيء، لما لم يأخذوا بقول علي رضي الله عنه. يقول الخطابي: ولا يصح هذا على قاعدتهم، يبقى هم ناس متناقضون، القاعدة إنه إذا اختلفوا في شيء رجعوا إلى ما يقول علي وما يقول أهل البيت، هذا علي رضي الله عنه يمنع من ذلك ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم المنع وينكر على ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وأخبر أنها قد نسخت. ونقل البيهقي عن جعفر ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن المتعة، هذا من أهل البيت جعفر ابن محمد، قال: هي الزنا بعينه، هي الزنا بعينه. يبقى لا حجة للشيعة في إباحة نكاح المتعة. يقول: ونقل أبو عوانة في صحيح عن ابن جريج أنه رجع عنها بعدما روى أحاديث في جوازها، علم أحاديث أخرى في المنع منها فرجع عنها. وذكر ابن حزم رحمه الله فقال في المحلة يعني إنها حرام، ولكن ذكر أشياء أخطأ فيها فرد عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال ثبت على إباحتها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ومعاوية وأبو سعيد وابن عباس وسلمة ومعبد ابن أمية ابن خلف وجابر وعمر بن قريش، ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر. قال ومن التابعين طاووس وسعيد بن جبير وعطاء وسائر فقهاء مكة. هذه مبالغة من ابن حزم رحمه الله، ذكر الشيء وأطلق هكذا، فرد عليه الحافظ ابن حجر قال قلت وفي جميع ما أطلقه نظر، مش في حاجة واحدة، أخطأ في كل الذي ذكره، ثم رد عليه في هذه الأشياء واحدا واحدا في من ذكر عنه أنه أباحها، يبين أنه أخطأ في ذلك في بحث طويل راجع في فتح الباري. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.